الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. لما مات نور الدين بويع لابنه من بعده بالملك وهو الصالح إسماعيل، وكان صغيرا في 11 من عمره، وجعل وصيه ووزيره وصيا عليه، فاختلف الأمراء وحادت الآراء وظهرت الشرور كما وصف المؤرخون، وكثرت الخمور وانتشرت الفواحش وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين. وعندما هاجم الفرنج المسلمين واجههم ابن المقدم عند بانياس، ولكنه ضعف عن مقاومتهم فبذل لهم أموالا جزيلة وهادنهم، كما خرجت أرض الجزيرة من ملك الصالح إسماعيل، كما استبعد الأمراء المتحكمون في الصالح بني الداية وسجنهم، وهم من أقرب الأمراء المقربين إلى نور الدين. وكان كل ما سبق سببا في غضب صلاح الدين على الأمراء المتحكمين في الملك الصالح، بل واعتبر نفسه أحق الناس بالإشراف على تربية وخدمة الملك الصالح. انظروا إلى كل هذا الإنجاز الذي أنجزه نور الدين محمود رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته، كيف أنه لما انتقل إلى ابنه من بعده، وكان هذا خطأ في الأعراف السياسية في ذلك الوقت ولا شك، وهذا الخطأ كان كفيلا بهدم كل ما بناه نور الدين، أو كاد أن يهدم كل ما بناه رحمه الله. ولذلك انعدام المؤسسات الدستورية الشورية والتنازع على السلطة وحب الرياسة فتحت المجال أمام مرحلة جديدة من الصراع والخلاف بين المسلمين، وأخرت المعركة الفاصلة التي كان يعد لها نور الدين. كانت قضية المعركة الفاصلة لفتح بيت المقدس قاب قوسين أو أدنى، أما وقد حصل ما حصل فقد تأخرت هذه المعركة، واضطر صلاح الدين إلى أن يخوض معركة الوحدة وتوحيد المسلمين من جديد، ولم يتم له ذلك إلا بعد أكثر من 12 سنة أو من 12 سنة. ضم صلاح الدين دمشق سلما في عام 70 و500 للهجرة، ثم ضم حمص دون قلعتها، ثم ملك حماة وقلعتها، ثم عاد فسيطر على قلعة حمص، ثم استولى على بعلبك في رمضان من العام نفسه، فصار أكثر الشام بيده. إذن بدأ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بتوحيد المسلمين مرة أخرى، لعلمه بأن الانقضاض على الروم والصليبيين في بيت المقدس لم يكن بالأمر السهل، بل احتاج إلى توحيد المسلمين وضم الشام إلى ملكه مرة أخرى. وكان صلاح الدين طوال ذلك الوقت محافظا على ولائه الظاهر للصالح ابن نور الدين، والدعوة له في المساجد وسك العملة باسمه، ولكن بعد أن وقعت معركة بين صلاح الدين من جهة وبين جند حلب والموصلة الزنكيين من جهة، وانتصر فيها صلاح الدين، قطع حينئذ صلاح الدين الخطبة وسك العملة، قطع الخطبة وسك العملة للملك الصالح، وتسمى هو بملك مصر والشام، وأقره الخليفة العباسي على ذلك. ثم استولى صلاح الدين في نفس العام في عام 70 و500 على قلاع مختلفة في الشام وفي شمال العراق. وفي السنة التالية استولى صلاح الدين على مناطق أخرى، وفي عام 77 و500 توفي الملك الصالح إسماعيل في حلب، توفي شابا صغيرا ولم يكن قد أكمل 20 من عمره. وبعد ذلك عبر صلاح الدين الفرات وملك منطقة الجزيرة العراقية، الرها وحران والرقة وغيرها، وملك سنجار، وفي عام 79 و500 ملك صلاح الدين آمد وعنتاب وتل خالد وغيرها، وملك حلب في صفر من العام نفسه، حيث نزل عنها عماد الدين ابن مودود ابن زنكي مقابل سنجار ونصيبين والخابور والرقة، وبملك صلاح الدين حلب استقر ملكه، وكان قبل ذلك مزلزلا، وفتح صلاح الدين قلعة حارم واستمر في الفتوحات، وأخيرا دخلت الموصل وكانت منطقة استراتيجية وما يتبعها في حكم صلاح الدين في عام 82 و500. وهذه المرحلة وإن كانت مرحلة توحيد للمسلمين، إلا أنها لم تخل من معارك عنيفة مع الصليبيين أسهمت في المحافظة على هيبة المسلمين، والتعرف كذلك على إمكانات العدو ونقاط ضعفه، واستدراك جوانب النقص عند المسلمين، وعدم إعطاء العدو فرصة للتقوي والتمدد والانتشار. إلا أن صلاح الدين لم يقصد الدخول في معركة فاصلة مع الصليبيين. وأهم هذه الوقائع مع الصليبيين في تلك الفترة، في عام 70 و500، هزم المسلمون الأسطول الصليبي القادم من صقلية، والذي هاجم الإسكندرية 50,000 رجل هزيمة كبيرة. وفي عام 73 و500 هاجم صلاح الدين الفرنج من جهة مصر حتى وصل عسقلان، هي المنطقة التي حول غزة الآن، وهي معروفة، وقد تكون غزة يعني اليوم بعض عسقلان أمس، وفتحها وأسر وقتل وأحرق. ثم انساح جند صلاح الدين لما رأوا أن الفرنج لم يظهر لهم عسكر، وسار صلاح الدين للرملة، وهناك فاجأهم الفرنج وهزموهم، ورجع صلاح الدين في نفر يسير ومشقة شديدة. وكان للحقيقة درسا قاسيا. وفي نفس العام حاصر الفرنج حماه وحارم وفشلوا، وهزم الفرنج في العام التالي عند حماه. واستمرت المعارك التي مثلنا ببعضها بين صلاح الدين وبين الصليبيين، إلا أنه كما ذكرت لم يقصد إلى خوض معركة فاصلة في هذا الوقت الذي لم يكتمل فيه استعداده. وفي عام 79 و500 عبر صلاح الدين نهر الأردن في 19 من جماد الآخرة، فقصد بيسان وأحرقها وخربها على الصليبيين، وأغار المسلمون على تلك الأعمال يمينا وشمالا، ووصلوا فيها إلى ما لم يكونوا يطمعون في الوصول إليه والإقدام عليه، كما غزا صلاح الدين الكرك التي كانت إمارة من الإمارات الصليبية في ذلك الوقت، وعاد فحاصرها في السنة التالية دون جدوى. ثم سار عام 80 و500 إلى نابلس، وهي شمال القدس، ونهب كل ما على طريقه من البلاد، فلما وصل نابلس أحرقها وخربها وقتل فيها من الصليبيين وسبى وأسر، وسار إلى منطقة سبسطية، فاستنقذ جماعة من أسر المسلمين ووصل إلى جنين فنهبها وخربها، وعاد إلى دمشق وهو يبث السرايا عن يمينه وشماله يغنمون ويخربون أملاك الفرنج. والحقيقة هذا كان يدل على نية صادقة وعزيمة حارة أراد صلاح الدين فيها أن يجمع القلوب على اقتراب فتح بيت المقدس، وأن يرهب الصليبيين من أن القوة الإسلامية قادمة لا محالة. لم تخلو هذه الأوقات من مناورات مع الصليبيين، حتى وإن لم يكن يستطيع في ذلك الوقت أن يخوض معركة فاصلة مع الصليبيين، إلا أنه لم يتخلى عن مناورتهم ومشاغلتهم وإنزال الضرر فيهم عن طريق مثل هذه المعارك التي يستنزفهم فيها. وفي عام 82 و500 مات ملك الفرنج في بيت المقدس، وتولى مكانه طفل صغير 582، وحدث خلاف وطمع في السلطة بين الفرنج، وجعل صاحب طرابلس يراسل صلاح الدين ويتحالف معه ضد أقرانه من الفرنج. وفي السنة نفسها غدر صاحب الكرك أرناط بقافلة عظيمة للمسلمين، فأخذها عن آخرها وغنمها، ولم يستجب لطلب صلاح الدين ووعيده بإطلاقها، فأقسم صلاح الدين لا يقتلنه إن ظفر به، وهذا الذي حصل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهكذا دخلت سنة 83 و500، وقد نضجت ظروف الإعداد للمعركة الفاصلة من توحيد لقوى المسلمين ومن كسر لهيبة الصليبيين وخبرة أوسع في فن التعامل معهم. وبهذا دخل صلاح الدين معركة حطين. وقبل الإشارة إلى معركة حطين نقف قليلا عند استراتيجية العمل لدى صلاح الدين، ويمكن أن نجمل ذلك في النقاط الآتية. 1- حرص صلاح الدين على الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة، وتمثل ذلك في إعادة الوحدة وتقويتها وبناء الإنسان المسلم المقاتل وبناء الاقتصاد الحربي. 2- بناء المجتمع للحرب، وفي هذا حرص على إشاعة العدل وإزالة الأحقاد بين إمارات المسلمين وتوجيه العداء ضد الصليبيين، كما أقام الصناعات الحربية من دور صناعة السفن وتنظيم الحصون وحمايتها وتجهيزات الحصار. 3- وضوح الهدف الذي تمثل بقيادة الأمة الإسلامية لطرد الصليبيين، وهذا الوضوح ساعد على كفاءة الأداء والإعداد، فكان يبذل أقل جهد لأفضل نتيجة، كما ساعد على تحديد أهداف العمليات العسكرية، فكانت الأولوية للتحرير وحددت السياسات على هذا الأساس. 4- الحرص على المسلمين، فهو يحرص على المسلمين لتحقيق هدف الحرب، ويحرص على الحرب للمحافظة على المسلمين، وقد اعتاد على رد العدوان بأقوى منه حفاظا على الروح المعنوية، وتبنى الاستعداد القتالي المستمر، وحدد لكل عملية أساليبها المناسبة. بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات الأساسية، فقد تبنى صلاح الدين في معاركه استراتيجية الهجوم غير المباشر، مثل القيام بمسيرات طويلة وهجمات مباغتة، والهجوم على جهة لتخفيف الضغط عن جهة أخرى، واستراتيجية الحرب التشتيتية كتشتيت الجيش المعادي داخل المعركة، فصل الفرسان عن المشاة مثلا، واستغلال النزاعات السياسية وضرب فريق بآخر وتحييد الأعداء، واستراتيجية الهجمات الوقائية التي تضعف قدرة العدو القتالية قبل هجومه أو استكمال استعداداته. وحقق صلاح الدين في حروبه المبادئ الأساسية للحرب بكفاءة كبيرة، مثل مبدأ المباغتة كما رأينا في هجومه على عسقلان وعلى الرملة وعلى نابلس وعلى جنين، مبدأ أمن العمل بما تمثل له من شبكة أمنية جاسوسية قوية ودقيقة، ومبدأ القدرة الحركية بما تعنيه من سرعة تحرك الجيش وتجمعه وانتقاله، ومبدأ المنادات والقوة الهجومية الذي تمثل بتحويل الروح الدفاعية إلى هجومية، ومبدأ الاقتصاد بالقوة، فلكل معركة ما يناسبها، مبدأ المحافظة على الهدف، فكان يهتم بتدمير القوى البشرية للصليبيين بالدرجة الأولى، وحرمانهم من مواردهم الاقتصادية، وتحويلهم إلى عبء على الغرب، وتحرير الأرض من الداخل تجاه الساحل. وبالنسبة للجيش الإسلامي، فإن صلاح الدين قد رسخ الاستعداد الدائم للقتال، ورفع الروح المعنوية الإيمانية والجهادية في النفوس، كما نمى الكفاءة البدنية الجسدية، وأكد على الانضباط وكمال الطاعة في غير معصية. هذه المبادئ التي قد أسسها وقررها صلاح الدين والدنيا رضي الله تعالى عنه، هي التي أهلته بعد ذلك لخوض المعركة الحاسمة المفصلية، وهي معركة حطين، وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. فالحمد لله رب العالمين.